هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والشكر والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة محمد وآل بيته الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم. فبعد أن انتهينا من تفسير سورة الإسراء، نتناول سورة الكهف ونبدأ بسبب نزولها، حيث روي أن عددا من مشركي مكة قد أرسلوا رجالا إلى المدينة ليسألوا علماء اليهود عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وعلامات صدقه، فأشار عليهم علماء اليهود أن يسألوه عن ثلاثة أمور: أصحاب الكهف، ذي القرنين، والروح. فإن أجابهم عن السؤالين الأول والثاني وسكتا عن الروح فهو نبي. وعندما عادوا إلى مكة سألوا النبي عن الأمور الثلاثة فنزلت سورة الكهف. وهذه السورة تتضمن بالإضافة إلى الحديث عن أصحاب الكهف وذي القرنين قصة موسى عليه السلام والخضر.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا، وبعثه الله مع الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.
أما الآن أعزائي المستمعين، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيات الأولى وحتى الثالثة من سورة الكهف المباركة، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الأستاذ برهيس كارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
تبدأ هذه السورة بالحمد والثناء على الله عز وجل لإنزاله الوحي على نبيه، كي نتعلم ألا نحمد الله تعالى على النعم المادية والمعنوية فقط، فإن نعمة الهداية هي من أجل النعم الإلهية. فكيف إذن وهذه الهداية منه عز وجل على شكل كتاب مبين يميز الحق من الباطل، وقد حفظه جل وعلا من كل تحريف، كتاب ثابت ومحكم يتضمن دينا قيما لا عوج فيه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الدين الإسلامي في القرآن الكريم بقوله: ذلك الدين القيم، ودعا الإنسان لأن يؤمن به لأنه أهدى الأديان، فهو الصراط المستقيم الذي ينأى بالإنسان عن أي إفراط وتفريط. والنبي صلى الله عليه وآله يبث روح الأمل والرجاء في الناس ببشارته وإنذاره، فهو البشير النذير، وبذلك يحفظ المؤمنين على السبيل القويم والصراط المستقيم والاعتدال في الدين. من هذه الآيات نتعلم أيها الأحبة، أولا إن نعمة القرآن الكريم ونزوله عظيمة إلى الحد الذي يثني فيه الله تبارك وتعالى على نفسه لإنزاله. ثانيا إن تبشير وإنذار الرسول صلى الله عليه وآله هو بأمر الله عز وجل هداية لخلقه. والآن لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين الرابعة والخامسة من سورة الكهف المباركة.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
في الآيات السابقة جاء الإنذار والتبشير بصورة عامة، أما هنا فيحذر الله من أحد مصاديق الانحراف العقائدي، وهو قوله إن لله ولدا. هذا الاتهام الذي قاله المشركون والمسيحيون واليهود، فالمشركون يدعون أن الملائكة هم بنات الله، والمسيحيون يقولون إن المسيح هو ابن الله، واليهود كانوا يعيشون في زمن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، وكانوا يقولون إن عزيرا أحد الأنبياء هو ابن الله، في حين أن هذا الادعاء لا يتماشى مع ما جاءت به الكتب السماوية المقدسة ولا مع العقل والمنطق. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا إن محاربة العقائد والأفكار الباطلة والمنحرفة من أولى الوظائف الملقاة على عاتق النبي صلى الله عليه وآله، وليس هناك انحراف أشد من عقيدة الشرك بالله، ولا أنصع عقيدة من التوحيد الخالص. ثانيا يجب أن تبين العقائد على أسس من العلوم والمعارف الحقيقية، وإلا فستطالها انحرافات أهل الضلال والخرافات. ثالثا إن الجهل والتخلف يؤدي بالإنسان إلى توجيه التهم إلى الله سبحانه وتعالى والكذب عليه، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، سننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية السادسة من سورة الكهف المباركة.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
توضح هذه الآية أيها الأحبة منتهى رأفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس، فعندما كان يرى صلى الله عليه وآله إعراض المشركين وعدم إيمانهم بكلام الحق تبارك وتعالى وانحرافهم عنه، يمتلئ قلبه ألما وحزنا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر إلا بتبليغ الرسالة، ولا يمكنه أن يجبر الناس على الإيمان بكلام الله عز وجل. ولكنه عندما كان يرى إعراض الكثيرين عن الإيمان به كان يحزن ويتألم إلى درجة كان يخشى عليه من الهلاك، فهو لا يسعى لإقناعهم كعمل منه بالتكليف، بل يدفع إلى ذلك حبه للناس ورأفته بهم. وعندما يحس منهم الكفر والإعراض يحزن، وكأنه يرى أن أعز الناس عليه يهوي ويتردى. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن العمل على هداية الآخرين انطلاقا من الرأفة بهم والحزن نتيجة ضلالهم لهو من القيم الإنسانية العليا، وإن الأنبياء عليهم السلام من أرأف الناس بالناس. ثانيا، على المبلغين السعي والاجتهاد لتقويم عقائد الناس وأفكارهم حتى وإن لم يؤمن بهم سوى القليل وبقي أغلبهم على الضلال. إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من نهج الحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم بألف خير. الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.